شخصيات عالمية.
لبنى القرطبية.
لا تاريخ محدداً لولادة الشاعرة العروضية وعالمة الرياضيات لبنى القرطبية، رغم أنها عاشت في خلافتي عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر بالله أواخر القرن التاسع الميلادي وأوائل وامتداد القرن العاشر في بلاد الأندلس.
أنت تدهشينني لطول ما تجلسين على هذه الأريكة، فيحسبك الرأي تنسجين حريراً أو تنعمين بصوت الأوتار.
أنا أفعل هذا وذاك يا فتية.
أتسخرين مني يا لبنى؟
متى عهدت مني الهزل يا رفيقتي؟ لو كنت تقرأين مثلي لشعرت حقاً أن نسيجاً ثرياً يتكون في عقلك، وأن أوتاراً تغني في سمعك بلا توقف.
لا أحد يقرأ مثلك إلا أولئك الرجال المسنون الذين يرتادون المكتبة وديوان الخليفة وهم أبعد الناس عن الطرب.
من يعزف على الأوتار منذ أكثر من ساعة؟
كأنك لا تعلمين أنه معلم الموسيقى الذي جلبوه من الشرق. إنه يدرب أبناء الأمراء. هيا، ألا تنهضين لنتناول الغداء؟
بلى يا فتية، أشعر بجوع من قطع السهول ركضا.
أحب أن أبقى بجوارك لأن الخليفة أوصى بك خيرا، ومائدتك لا تنقص عن مائدة كنته صبح بشيء.
انتظريني ريثما أضع الكتاب في مكان على الرف.
لبنى؟
نعم.
لا أحد يعرف من عائلتك عماً أو خالاً، جدة أو عمّة أو...
ماذا تريدين أن تعرفي؟
أعرف فقط أنك لبنى بنت عبد المولى، لكنني بعد هذا لم أرك تحنين إلى بيت عائلة، ولم تذكري مكان طفولتك أو أحداً من أقاربك.
هذا لأنني حملت من بلادي بعد حرب طاحنة، ووجدت نفسي بين يدي الخليفة واحدة قال فيها: هذه الفتاة لماحة وشديدة الذكاء، أتيح لها أن تتعلم ما شاءت من العلوم.
قولي لي، ماذا تعلمت؟
الشعر والعروض والمنطق.
وأي هذه العلوم أحببت؟
الرياضيات والحساب.
كيف تكون هذه؟ أعني رياضيات؟
إن طريقها طويل طويل، وحين تعزمين على تعلمها سنبدأ بالدروس من رقم واحد.
من طارق؟ لك عاشق وأنا لا أعلم.
على رسلك يا فتية، لا تذهبي في ظنونك مذهب الغافلات. من بالباب؟
أنا يوسف حاجب الخليفة.
هل من خبر تنقله إلي أيها الحاجب؟
إنه أمر وليس خبراً، الخليفة يريدك في ديوانه غدا في الصباح.
له ذلك وبكل سرور.
أتدرين بما فكرت وأنت تتحدثين إلى الحاجب؟
كيف أدري؟
بينك وبين الخليفة أمر مشترك.
حب العلم؟
بل النسب. أمه من قومك الأصليين،
وأم ولده المحبب إلى قلبه سبية أيضا،
لكنها تحظى بالاحترام وتسمى أم ولد.
كنت في الصباح راغبة بعلم الرياضيات، وأراك الآن ترومينها إلى أن تصبحين نسابة.
لا هذا ولا ذاك، أرغب في النوم فحسب.
غادري إلى مخدعك، بين يدي الآن كتاب لفيثاغورث، أريد أن أنتهي منه.
اعذرني يا أصبغ، لقد انشغلت عنك مع قائد الجند.
لا بأس عليك يا مولاي، أنتظر حتى تفرغ من أمورك الهامة.
لا أهم عندي اليوم من ضاحية الزهراء. قل لي، ماذا أنجزتم حتى الآن؟
نقبنا الجبل حيث ستقام القصور.
حسناً، سيتاح للمهندسين جعل الضاحية مدورة؟
بعد نقب الجبل، نعم، ستكون الزهراء مدورة ومحاطة بثلاثين برجاً.
ستكون قصوري مسندة إلى الجبل، أليس كذلك؟
نعم، وبيوت الجندي وعائلاتهم في السهل الممتد تحت القصور.
حسناً يا أصبغ، ثلث الزهراء للقصور،
وثلث لبيوت الجند، والثلث المتبقي للبساتين والمزارع.
ومتى تجرون الأنهار إليها؟
صار موضوع إجراء الأنهار بيد المهندسين يا مولاي.
ومتى نذهب لرؤية ما أنجزتم؟
العمال لا يهدؤون، حالما ننهي المداميك ونشيد الجدران تستطيع أن ترى خطة الزهراء كاملة.
تم الأمر، انصرف يا أصبغ.
بأمرك يا مولاي.
كيف حال لبنى التي استدعيناها هذا الصباح؟
سعيدة باستدعائك يا مولاي.
هل تعلمين كم مكتبة سنؤسس في الزهراء؟
سمعت ما دار بينك وبين مهندس المدينة، وعجبت أنكما لم تأتيا على ذكر المكتبات فيها.
أليس التحصيل حاصل يا لبنى؟ إنها عند مولاك عبد الرحمن الناصر بأهمية شرفات القصر ومطابخ ولائمه. 70 مكتبة كافية؟
70؟
قرطبة عاصمة العالم الثقافية، والزهراء لن تقل عنها في الاحتفاء بالعلوم والمعارف. يا لبنى، الزهراء ليست مجرد ضاحية نزرعها بالشجر والورد لتكون استراحة، بل هي عاصمة للملك والخلافة.
ستستقبل الطلبة من الشرق والغرب كقرطبة؟
هذا إذا قمت بالعمل الذي سأكلفك به.
أنا طوع أمر الخليفة.
ستأخذين مفاتيح مكتبة قرطبة اليوم لتشرف عليها بمعرفتك.
والشيخ الأدهم؟
الشيخ الأدهم سينصرف إلى بيته ليستريح.
يعني سأكون
مديرة لمكتبة قرطبة، وبك أضع آمالا كبيرة. تذهبين الآن إلى المكتبة لتسلم المفاتيح من الشيخ الأدهم، لأنه أبلغ بذلك.
تجولي قليلا في ممرات المكتبة، ريثما أجمع الأختام وبعض الأوراق الخاصة بي.
كم تجولت من قبل في هذه الممرات، لكنني أشعر الآن، أشعر أنها المرة الأولى التي أطأ عتبتها يا شيخ أدهم.
كنت تأتين من أجل كتاب أو كتابين وتخرجين بهما.
ولم أسأل نفسي يوما كم كتاباً في هذا الصرح الذي أقمت فيه سنوات من عمري؟
هنا ما يقارب 500,000 كتاب.
حقاً؟
انظري يا لبنى، هذه المجلدات تحتوي على أسماء الكتب المتوفرة هنا، بجوار كل كتاب اسم المؤلف والناسخ وتاريخ حيازة الكتاب.
بمن تنصحني من المساعدين؟
لديك نساخ جيدون تدربوا هنا بخطوط مختلفة وسيواصلون العمل بكل خبراتهم. ها هو عاصم، حي المشرفة على المكتبة يا عاصم.
اتفقنا بالأمس على جلب أحبار جديدة يا شيخنا.
ستحضر الأحبار والقصب المبري والألوان أيضا يا عاصم. ابدأ أعملك كما اعتدت كل يوم، وقريبا سنقوم بجرد محتويات هذه المكتبة وإعادة تغليف الكتب المهملة منها.
ما سمعته حقيقي يا حكم؟ أبوك سلم المكتبة العامة لامرأة؟
أبي هو الخليفة يا صبح، أما استنكارك لتسليم المكتبة لامرأة فلا أرى له موقعا.
أنت أيضا تمالئ تلك الجارية؟
في قرطبة 170 امرأة يعلمن الحساب والفلك والفقه والنحو، كلهن بنظرك جاريات؟
عليك أن تنصح الخليفة أن يكون أكثر حصافة في القرار.
الخليفة الذي وحد أمصار الأندلس وأطفأ الفتن ورفه أهل بلاده يحتاج لنصيحة ليكون أكثر حصافة. لا تذهبي بعيدا يا امرأة ولا تثيري حفيظتي.
مولاي الخليفة،
ماذا أنشأتم في ردهة المكتبة؟ معملا للصمغ؟
مرحبا بك في محراب المعرفة. عشرات الكتب كانت تحتاج إلى التغليف والخياطة واللصق، وكان لابد من إحضار صناع الصمغ لننجز الكتب في أسرع وقت.
يا غلام، هات لنا قنديلا.
حاضر.
لدينا قناديلنا يا مولاي.
ادنوا من هذا المخطوط. خط جميل لا مثيل له لبهاء حروفه ووضوحها.
مسرورة لهذا التقريض، إنه خطي.
أبلغوني أن الإمبراطور البيزنطي أرمانوس بعث إلي برسول لم يصل بعد، وأظن أن هذا الإمبراطور لم يرسل إلي جواهر ولآلئ لأننا نملك أثمنها وأغلاها.
فهمت، هو يعرف هواك بالكتب النادرة ولا بد أنه خصك ببعضها.
كوني في استقبال الرسول معي.
سأكون حالما أسمع الأجراس تؤذن بوصوله.
وفي حضرة الرسول البيزنطي يكون اللقاء.
ما اسم هذا الكتاب؟
إنه كتاب الطب لديسقوريدس.
حسنا، وهذا؟
هذا كتاب تاريخ لريهوشش.
بلغة الإغريق يا لبنى؟
بل باللغة اللاتينية أيها الأمير.
وفي ديارنا من يتقن هذه اللغة وسيتحفنا بترجمة الكتابين إلى لغتنا العظيمة.
في أقرب وقت يا مولاي. هل تسمح لي بحمل الكتابين إلى منزلي؟
بل تذهبين خالية اليدين ويتبعك الخدم بالكتابين.
ما كل هذه الرسوم الملغزة التي ترسمينها على الورق؟
أنا الأوان يا فتية ألا تسألي هذه الأسئلة البسيطة.
وآن الأوان كي تتدبري شعرك الطويل المنسدل على كتفيك. هو الآخر تجعد كأنه رسومك على الورق.
الشعر يعالجه المشط وهو أمر بسيط، أما رسوم الملغزة فهي جداول الضرب التي أبسطها كي يحفظها الأطفال.
سيأتي الصبيان ليتعلموا في أبهاء منزلنا ويعبثوا بأحواض الورد وأغصان الشجر؟
بل نذهب نحن إلى الحدائق العامة وأعلمهم هناك صبيانا وبنات.
لبنى، يقال إن الزهراء تشابه الفردوس في بهائها، هل رأيتها؟
سترينها قريباً أنت الأخرى.
قلبي مليء بالحسرات لأنني أسمع عنها أخباراً دون أن يسمح لي بالاقتراب منها.
لم يرها أحد بعد إلا الخليفة والعمال الذين يشيدونها.
حقاً؟ ترى كم عاملاً يلزم لبناء مدينة؟
إنهم 12,000 وبينهم روم وعرب.
علميني جداول الضرب لأكون لك عونا في تدريسها للأطفال.
حين ترتبين هذا المكان لا تلمسي الأوراق المفرودة على النضد، لأنني أريدها على حالها حين أعود.
إنها جنة الله على الأرض حقا. أهناك مدينة في العالم تضاهيها في حسن الهندسة؟ حقا إنها لزهراء.
يجب أن تبدي إعجابك بها بعد اكتمالها.
كانت كالحلم الذي يتشكل في خيال طفل، لكن حقيقتها أجمل من الأحلام.
هذه عاصمتك يا حكم.
أطال الله في عمرك يا أبي.
يا حكم.
نعم يا أبي.
عندما يريد الملوك أن يذكر بعد موتهم يجب أن يكون ذلك بلغة العمران. أما رأيت كيف بقيت الأهرامات وكيف ضاع الملوك في تقلبات الدهر؟
حين طال وقوف الخليفة والأمير على هذه الشرفة طابت نفسي.
أحسنت يا أصبغ، أتممت الأمر على خير وجه. سنقيم صلاة الجمعة القادمة في مسجد الزهراء.
هل مرت 15 حقا منذ حفر فيها أول أساس؟
كانت أعواما طويلة على من نحت الرخام وزينه بالذهب، وعلى من زين قصر الخليفة بالتماثيل والتحف النفيسة والصور.
هل لنا بجولة قصيرة في القصر قبل أن ننتقل إليه؟
أرى أن نعبر تلك البوابة كي تشاهد بهو الوزراء.
يا إلهي، ما هذا بحق الله؟ من صمم هذه البحيرة؟
أحسب أنك تسأل عن زينتها أيها الأمير وليس عن تصميمها. 12 تمثالا من الطيور والغزلان المصنوعة من الذهب الأحمر المرصع بالجواهر.
يا للروعة، انظر تقذف الماء إلى الحوض من أفواهها.
هذه التماثيل جلبها الوزير أحمد بن حزم من بلاد الشام.
وذلك القوس إلى أين يفضي؟
إلى بهو استقبال الملوك والسفراء.
وفي الزهراء انقضى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وبدأ حكم ابنه الحكم المستنصر.
بلغت من العمر 47 عاما يا حكم.
ما الذي أجرى في خاطرك هذا القول يا أبي؟
لقد طولنا عليك.
أمد الله في عمرك يا خير الآباء.
أمضيت في الخلافة 50 عاما، أليست كافية؟
لكن ليس إلى حد أن تقول لي طولنا عليك.
سأقول شيئا من خبرته وأنا على فراش المرض.
عافاك الله يا أبتي، قل فإني أسمعك.
أعرف أن لا فائدة من هذا القول.
ما عرفت منك إلا الحكمة يا أبتي.
لو قلبت كل سني عمري التي قضيتها في الحروب وصد الغزو عن البلاد وفي العمران والاجتماع إلى الجند والوزراء والضيوف والسفراء، لما وجدت أنني عشت براحة وسعادة إلا 18 يوما.
فهمت، بناء دولة يعني فقدان الحاكم لراحة البال.
واصل ما بدأناه يا حكم، واهتم بالعلم والمدارس والمكتبات.
ستبقى المكتبة بيد لبنى يا حكم؟
نعم، وقد أعطيتها الأوامر لتنميتها كما ترى بمعرفتها الواسعة. ما وراءك يا سيف؟
مولاي، العلامة ابن بريق في قصر الضيافة ويستأذنك بلقاء.
أنا قادم في الحال.
تستقبل رجلا في غير موعد جلسة العلماء؟
وهو أي رجل يا صبح؟ بوسعك أن تمضي الوقت مع حائكات الملابس وأنا أقوم بعملي.
مولاي الخليفة،
مرحبا بك بعد سفر طويل.
أمضيته في دراسة الطب في القيروان.
ستنضم إلى أطباء قرطبة بكل سرور.
جئت لغرض آخر يا مولاي، جلبت لك كتاب زاد المسافر.
أحسنت، أي نسخة من زاد المسافر جلبت؟
نقلته كله بخط يدي.
تستحق عليه مكافأة مجزية يا سيف.
نعم يا مولاي.
أكرم الضيف وأحسن وفادته.
كانت تغذية المكتبة العامة بالمؤلفات الهامة تتم بكل الوسائل.
مولاي هنا؟
أريني كيف صار كتاب أقليدس.
ها هو.
من وضع الشروح على الهوامش؟
كان لابد من وضع هذه الشروح بعد الترجمة، أضفتها من أجل الطلبة الراغبين في دراسة الرياضيات.
ماذا لو أضفت تعريفا في الصفحة الأولى يوضح من هو أقليدس؟
هو ذا التعريف يا مولاي، عالم رياضيات يوناني لقب بأبي الهندسة. كان في عهد بطليموس الأول في الإسكندرية، ولد عام 300 قبل الميلاد.
جيد جيد.
هناك كتاب أرخميدس أيضا.
انتهيت من ترجمته بهذه السرعة؟
ترجمته منذ شهور، لكنني تركته للمراجعة.
يسعدني جدا أن تضم المكتبة هذا الكتاب الهام لعالم الرياضيات والفلك والهندسة.
هل تحتاج المعرفة لكل الهمس بين العارفين؟
في المرات القادمة لن تحتاجي لتوقيعي على الكتب الوافدة يا لبنى. أعهد إليك بالتوقيع عني.
هناك وحدة حال بين الوراقين.
تفضلي يا صاحبة القصر لنخرج من هنا.
لماذا لا أتعلم أنا الأخرى، النسخ وكتابة الخط؟
لأن النسخ وكتابة الخط ليسا بحاجة إليك. تفضلي هيا.
هي الغيرة فحسب يا لبنى.
الغيرة ممن؟ هل رأتني بملابس عازفات الرق أرفه عن الخليفة؟
لست بحاجة إلى ملابس العازفات والمغنيات. أنت جميلة بقامتك الفارعة الرشيقة وبشعرك المبعثر هذا.
ألست كعمود الرفوف؟ لا زينة ولا حلي ولا حرير سابغة حتى القدمين.
عملك مع الخليفة فلا تلقي إليها بالا.
حين أخلو إلى كتاب جديد لا أرى شيئا في العالم سواه. انظري.
سأنظر لكنني لن أرى إلا الطلاسم.
حسنا، هذا كتاب لمؤلف اسمه فيثاغورس.
أين يعيش؟
يعيش؟ توفي في القرن السادس قبل الميلاد. كان عالم الرياضيات وضمت مدرسته 24 باحثة، إحداهن زوجته ثيانو.
ثيانو؟ بالتأكيد لم تكن مثل صبح هذه الممتلئة بالنكد.
كم أضعت من الوقت بعد وفاة الخليفة عبد الرحمن؟
أين أضعت ذلك الوقت؟ وعلى حد علمي أنت غارقة بين الكتب تكادين لا تلتقطين النفس.
توفي ولم يرى كتاب ديسقوريدس في الطب مترجما إلى العربية.
ستفعلين، أمامك العمر بطوله. جاءك الاستدعاء.
الخليفة يستدعيك يا لبنى بعد صلاة الظهر.
حسنا يا سيف، سأكون في الموعد.
أنت تعلمين أن الفارابي يزودنا بالكتب من مدينة حلب في بلاد الشام،
ومنذ زمن طويل لم يفعل.
إنه طول الطريق وقلة المسافرين.
وماذا يرى مولاي حلا لهذا؟
أن تذهبي أنت وتجلبي الكتب بنفسك.
إلى حلب؟
إلى حلب ودمشق وبغداد إذا دعت الحاجة.
وسافرت لبنى بتكليف من الخليفة لتحل في عواصم الثقافة وتنتقي الكتب التي تنمي مكتبة قرطبة حتى حلت في بغداد.
أريد موافاة أبي الفرج الأصفهاني في مجلسه.
ماذا تعرفين عنه أيتها الأندلسية؟
معلم عظيم ومؤرخ ونساب وأديب وشاعر.
ما دمت تعرفين عنه كل هذا فبوسعك أن تتعرفي إلي في أحد دروسه.
رافقني فقط إلى الحلقة التي يعقدها لإلقاء الدروس.
كوني جاهزة في ضحى الغد.
وتلتقي لبنى بمؤلف كتاب الأغاني الذي قيل فيه ما لم يقل في مؤلف عربي.
يا لبنى، طرحت في أسواق الوراقين كتباً في علم الجوارح والبيطرة والفلك والأشربة،
كلها صارت في مكتبة قرطبة، لكن بين يديك أيها العالم الجليل كتاب لم يرى النور بعد.
وما زلت أعمل عليه منذ 50 عاماً.
أريد هذا الكتاب.
ماذا تعنين بأريد هذا الكتاب؟ أنت ملك أم أمير أم سلطان؟
أنا أمثل الخليفة الحكم المستنصر، ونسخة الكتاب ستصل إليه
قبل أن أقدمه إلى سيف الدولة في حلب؟
قبل أن تقدمه لأي أمير أحبك وفضلك على أدباء عصرك.
حسناً، راسلي خليفتك وأخبريه.
وتنتظر حتى يأتيني الجواب؟
ألفت الكتاب على مهل، ومرت 5 عقود لم تعارضني فيها العجلة ولا التسرع، فكيف لا أنتظر؟
تقول إنها ستحصل على النسخة الأولى من كتاب الأغاني، فكيف تباطأت في التصرف كي تستأذنني؟
التأدب يفرض ذلك يا مولاي.
أرسل إليها يا عاصم أن تدفع فيه 1000 دينار ذهبي.
حالا يا مولاي.
أرجو ألا تضيع فرصتنا.
أحسب أن لبنى قدرت الموضوع جيدا.
وحصلت لبنى القرطبية على النسخة الأولى من كتاب الأغاني،
إنها الثروة العظيمة التي ستتصدر المكتبة.
وفيه قال ابن خلدون إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن.
الذي بعثني على تأليفه أن رئيساً من رؤسائنا كلفني جمعه له، وعرفني أنه بلغه أن الكتاب المنسوب إلى إسحاق الموصلي في الغناء مدفوع أن يكون من تأليفه، وهو مع ذلك قليل الفائدة وأنه يشك في صحته.
كان موضوع الكتاب إذن هو الغناء.
ألفته ليكون بديلاً عن الكتاب المنسوب إلى إسحاق الموصلي، لذلك صدرته بذكر 100 صوت المختارة للرشيد الذي أمر إبراهيم الموصلي وإسماعيل بن جامع وفليح بن العوراء باختيارها له من الغناء، ثم رفعت إلى الواثق بالله، فأمر إسحاق بن إبراهيم أن يختار له منها ما رأى أنه أفضل مما كان اختير متقدما.
أحتاج إلى قافلة لتحمل كتابك هذا.
ستجدين في أزمنة متقدمة من يعمل على اختصاره ويقول لقارئه هذا شعر ضعيف وتلك صفحات مليئة بالحشو، وأنا لا أوافق على سرد هذه الحادثة التاريخية كما وردت.
و وقد صدقت نبوءة الأصفهاني في مصير كتابه الشهير، إذ طبعت له مختصرات لا تحصى في الألف عام التي تلت تأليفه.
كنت مغفلة حين ظننت أن الخليفة أبعدك عن القصر بذريعة تنمية المكتبة.
غالبا ما تكونين مغفلة تبسطين الأمور.
كم حسدتك وأنت في ديار غريبة تتعرفين فيها على عمران وسكان ومسافرين في البر والبحر.
لكن روحي أبدا بقيت هنا في الزهراء التي غناها الشعراء، لكنهم لم يفوها حقها أبدا.
بهذا الثوب البسيط ستذهبين للقاء العلماء والخليفة؟
إنه ثوب دمشقي راق لي وأنا أتجول في أسواقها.
كل الملابس الدمشقية خفيفة الثنايا بسيطة الزينة كهذا؟
يا فتية، الملابس تكون على قدر أهلها. لست أميرة قصور لأرتدي أحمالا من القماش المطرز بأثقال اللآلئ. لا، ليست كل أثواب دمشق بهذه البساطة، بل هناك ما يبهر العين لنساء يتنافسن على إظهار ثرائهن. كيف وجدت الشال الذي أحضرته لك من هناك؟
جميل، لكنه ليس ثوبا للتباهي.
أنت ناكرة للجميل.
لا تقولي هذا، مثلك لو تزين بشريطة متواضعة لبد في بهاء عظيم.
هيا اختصري علي الكلام وأعطيني رأيك بشعري المشعث قبل أن ألتقي الطلبة الجدد الذين أتوا للدراسة في قرطبة.
قلت لك إن جمالك هو في علمك وتقدير الناس لك.
كانت لبنى تواصل مهمتها العلمية دون كلل.
إنني لأرى وجوهاً لم أعهد أشكالها من قبل يا عاصم.
هؤلاء أبناء أمراء وأثرياء ونبلاء يا لبنى.
حسناً، لابد أنهم اطلعوا على شروط الانتساب إلى جامعتنا.
نعم، الملابس البسيطة وعدم اصطحاب الخدم للقيام بمساعدتهم وعدم استخدام الأحبار باليدين.
هل نبدأ الآن؟
يبدو أنك متعبة. أستطيع أن أملي عليهم الشروط وأخذ موافقتهم بينما تأخذين أنت قسطا من الراحة.
حسنا، كل ثقة بك. عاصم، لا يد تمتد إلى كتاب أو مخطوط إلا بمعرفتك.
اطمئني، هذا واجب كل من يدخل المكتبة، يستأذن ثم يسجل الكتاب عند أمين المكتبة.
أتراني تعبت حقا إلى درجة عدم الصبر على الوقوف ساعة مع طلبة جدد؟
منذ سقط الكتاب من يدك والتشاؤم يملأ نفسي.
كلامك هو الشؤم بعينه يا فتية. اسقني شراب ورد لأشعر أنني أتنزه في حدائق الزهراء.
إذا سقيتك شراب الورد ستنهضين؟
كيف لا؟
لكن لبنى لم تنهض، بل توفيت عام 84 للميلاد، وبقيت رغم التعتيم على سيرتها منارة لنساء العالم يساهمن في العلوم والمعارف وتسييل هذه المعارف في مكتبات حفظت الفكر العالمي.
شخصيات عالمية.